أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخائم صدورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
انت امنيتك ايه؟ وحلمك الحقيقي ايه؟ وعندك مشروع ايماني تريدي انك تحققيه؟
ربنا سبحانه وتعالى بين لنا فضل اصحاب الهمم العاليه والطموح والمثابره. قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
همتك لما تتسألي هذا السؤال هي إيه أمنيتك وإيه أكبر أحلامك؟
يا ترى همتك زي همة ربيعة ابن كعب الأسلمي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي صلى الله عليه وسلم: سلني، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة.
أكبر أحلامك إنك تبقي في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب لما يدخل علينا رمضان والرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأديت الصلوات المكتوبات، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. يعني رمضان قد يبلغك المنزلة اللي انت عمرك ما تتصوري أن تصلي إليها.
ربيعة بن كعب لأنه كان عايش لهدف، لأنه كان عايش لمعنى، لأنه كان عايش لحلم أن يكون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما قال له: سلني، نفسك في إيه؟ عايز إيه؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ ما نفسكش حاجة من أمور الدنيا، أنت راجل بسيط وفقير وخادم، ما نفسكش ان انت يوسع عليك في الدنيا، ما نفسكش تتزوج، ما نفسكش يكون عندك بيت، ما نفسكش ان يكون عندك مال، ما نفسكش في هذه الامور. قال: او غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعني على نفسك بكثرة السجود. قالوا: اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم. قال عمر ابن عبد العزيز: إن لي نفسا طواقة. أنا عايزك تخرجي من درس النهاردة بالهمة دي، بالإحساس ده، بالشعور اللي يعني يشتعل من داخلك، إنك لازم هذا العام بحول الله تعالى وقوته تبلغي أعلى الدرجات. إذا دخل علينا رمضان هذا العام و امتن الله عز وجل علينا بأن يسلمنا إلى رمضان ويبلغنا رمضان فيسلمه لنا ويتسلمه منا متقبلا، فنحصل ثمرة التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنبلغ ثمرة العتق من النيران في كل ليلة عتقاء، فنبلغ ثمرة المغفرة فتصير الصحيفة بيضاء. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه.
أنا عايزك يشتعل من داخلك هذا الشعور.
قال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا طواقة، وإنها لم تعط من الدنيا شيئا إلا طاقت إلى ما هو أفضل منه.
طول عمري طموح، ف
فلما أعطيت مالا أفضل منه في الدنيا، يعني الخلافة، صار أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، صار في هذا الوقت هو ملك الدنيا، طاقت نفسي إلى ما هو أفضل من الدنيا كلها، طاقت نفسي إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير حساب ولا سابقة عذاب. لكن ما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقف أمام العرب كلهم وأصر على قتال المرتدين، حتى أن عمر رضي الله عنه تعجب من موقف أبي بكر وطلب منه أن يتريث، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقالوا له: ومع من تقاتلهم؟ انت شوف مين اللي هيطلع معاك، ده العرب كلهم النهاردة بقت عندهم الإشكالية دي، وبقت في حالة من الثورة للمرتدين على المسلمين. فقال: وحدي حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى تقطع عنقي، أنا عندي استعداد إن أنا ولو أقاتل وحدي، أنا عندي استعداد إن أنا أقوم بهذا العمل. همته حملته إلى مثل ذلك، وكان ما كان، ورد الله كيد المرتدين. ولما فر عبد الرحمن الداخل المسمى بصقر قريش من العباسيين، عرض عليه أهل المغرب أن يقيم عندهم ويحمونه، فقال: إن لي همة هي أعلى من ذلك. فتوجه تلقاء الأندلس، ثم أهديت له جارية جميلة، فنظر إليها وقال: إن هذه من القلب والعين بمكان، وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها. دلوقتي علشان أديها حقها أنا هظلمها، لأن أنا همتي أعلى بكتير من أن أتزوج النساء وإن أنا أبقى ساعي في شهوة نفسي. وإن اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت همتي، ولا حاجة لي بها الآن، وردها إلى صاحبها. نور الدين محمود زنكي الذي صنع منبر المسجد الأقصى، وذلك قبل أن يتحرر القدس 20 عاما، حيث كان له مطلب سامي، همة عالية، كان يريد أن يكون محررا للمسجد الأقصى من قبضة النصارى. وبرغم أن الأمة الإسلامية كانت مفككة آنذاك، وكانت الخلافات شديدة بين قيادات المسلمين، إلا أن هذا الرجل حملته همته إلى أن يكون السبب الأساس في تحرير الأقصى بعد ذلك على يد صلاح الدين. فإذا به يهيئ القوة اللازمة للتحرير، يبني مصانع للسلاح، ويوحد أقطار المسلمين من مصر واليمن وبلاد الشام وشمال العراق، ويجعل الناس يعيشون إحساس ومعنى تحرير الأقصى. وعندما توفي هذا العبد الصالح جاء تلميذه من بعده صلاح الدين فأتم التحرير. الشيخ أحمد ياسين، ذاك الرجل المقعد، هذا الذي استطاع أن يوقظ الأمة وأن يحيي فيها معاني كثيرة وعظيمة، بدأ حياته إزاي؟ بدأ حياته معلما يركز على تربية الطفل المسلم، كنموذج رائع ومدرسة عظيمة تتعلم فيها الأجيال، ولم تمنعه الإعاقة من أن يكون متفوقا متميزا وقائدا فذا، أمله في الحياة أن يرضى الله عنه. كان يقول: يخوفوننا الموت، نحن طلاب الشهادة ونحن ننتظرها. وهكذا ينبغي أن تكوني. درسنا بهذا العنوان: كوني أو لا تكوني. لما تبقي حاطة المعنى ده قدامك، هو كده ما عندكيش إلا الفرصة دي. الفرصة دي إن فوتيها يمكن لا تعود إليك مرة أخرى. فإما أن تكوني بحق، وإما ألا تكوني. لا تستسلمي أبدا للقناعات السلبية التي يذكرها علماء النفس في كيفية تربية الإنسان منا نفسه، إنك بتبقى عندك مجموعة من القناعات السلبية، اللي هو إيه؟ أنا مش أول رمضان يدخل علي، أنا مر علي رمضانات كتير قوي، وكل رمضان بقول نفس الكلام وبسمع نفس الدروس وبعمل نفس أننا علي أننا أقرأ كذا في القرآن والصيام يبقى تحاول أنه هو يكون أفضل ما يكون فأحفظ سمعي وبصري وأحفظ جوارحي وبالليل قيام وفضل الله عز وجل بفطر المسلمين وفطر صائمين كذا وفضل الله عز وجل بتصدق بكذا وبعمل شنط رمضان كل سنة.
لكن عادة بعد رمضان بينتهي هذا الحال وبرجع لعاداتي القديمة. فأنا عارفة أنه الكلام ده أنا هعمل زي كل سنة والحمد لله إحنا مش وحشين الحمد لله بنحاول، بس أنا من جوايا عارفة إنها مرحلة مؤقتة في حياتي بتنتهي بانتهاء الشهر الفضيل وخلصنا على كده. عايز أقول إن الناس على ثلاث أنواع. النوع الأول بائس يائس، طموحه دايما بيبقى طموح متواضع وأهدافه بتبقى أهداف هابطة، سواء كانت ليه همة تحمله لتحقيق هذه الأهداف أو لم تكن له همة، هو في النهاية عنده قناعات سلبية بائس يائس. هؤلاء نوجه إليهم هذه الرسالة القرآنية. أولا نقول له قال الله جل وعلا على لسان الخليل إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال الله على لسان نبيه يعقوب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قال الله جل وعلا في أرجى آيات القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نقول أيتها اليائسة أختاه، الله تبارك وتعالى يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله تبارك وتعالى بعد أن قص علينا قصة يوسف عليه السلام وكانت فيها من الابتلاءات ما فيها، قالوا جمع ليوسف أنواع أهل الباطل جميعا، اجتمع عليه كل ألوان أهل الباطل التي يصنعونها ليحيدوا بأهل الإيمان عن الصراط المستقيم. إيه؟ الإغواء والإلغاء والإلهاء والإنهاء، أربع حاجات. الإغواء أغوته وراودته امرأة العزيز، والإلغاء يعني أراد إخوته أن يرموه في الجب ورموه في الجب وأرادوا أن يتخلصوا منه يلغوه، والإنهاء إذا بامرأة العزيز تكيد وإذا بهم يصدرون الفرمان بأن يوضع في السجن لينتهي أمره، الإنهاء والإلهاء. ولما دخل السجن إذا بصاحبي السجن يرون يوسف آخر الأمر مفسر أحلام وكأنه يلهونه في ذلك وهو يريدهم، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الشاهد اجتمعت عليه الأربع حاجات والقصة فيها مجموعة من الابتلاءات الشديدة، سواء كان يرمى في الجب سواء كان يوضع في السجن سواء كان يصير من الرقيق سواء من هذه الابتلاءات المختلفة، إلا أن يوسف، وقروا بقى خواتيم سورة يوسف عشان تاخدوا المعنى ده كيف يبدد اليأس. قالوا لما رموه في الجب ما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لما راودته امرأة العزيز ما قال توفني مسلما، لما ألقوه في السجن ما قال توفني مسلما، لما لبث في السجن بضع سنين ما قال ذلك، ولما تم له الأمر قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لم ييأس مع شدة الابتلاءات، والسورة ختمت بهذا المعنى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرهم. إذن كلمة مش هنفع، كلمة أنا عارفة إنه أخرتها إيه، كلمة إن أنا عارفة هذا المصير كويس والكلمات دي ما قالها إلى إيه، القناعات السلبية عايزين نقول لها لا، القناعات السلبية لابد إن إحنا نزلها تماما ونبدأ نوع من البرمجة الإيمانية لأنفسنا من جديد.
بنفسية التحدي، بنفسية فيها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك العزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فده النوع الأول، أخوات يائسات بائسات. النوع الثاني نوع الأخوات الحالمات اللي بتحلم بأهداف كبيرة جدا وطموحاتها طموحات عظيمة جدا، لكنها لا تعمل لأحلامها. اللي هي تطلع من الدرس النهاردة فعلا أهمتي عليت جدا، أنا السنة دي بجد حاجات جامدة قوي، لا 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 أنا كنت بختمه مرة مرتين، أنا السنة دي هختمه 4 مرات هضعفهم، أنا هختم كل أسبوع، لا 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 أنا كنت بختم كل أسبوع، أنا هختم كل 3 أيام، أنا ناوي أعمل 10 ختمات السنة دي، أنا ناوي أعمل السنة دي هتصدق بصدقة عمري ما عملتها في حياتي، أنا يمكن أبيع شيء من ذهبي أو شيء من الحلية عندي علشان بجد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنا السنة دي هصلي صلاة عمري ما صليت زيها، أنا عايز السنة دي أعمل زي ما سمعت عن أحوال السلف اللي كان الواحد فيهم ربما يصلي في اليوم عدد من الركعات كبير جدا، اللي كان بيصلي 100 ركعة زي عبد الله بن غالب، اللي كان بيصلي 300 ركعة زي الإمام أحمد، اللي روي عنه أنه كان بيصلي صلاة كثيرة علشان خاطر أعني على نفسك بكثرة السجود. لا أنا السنة دي هعمل أعمال غير طبيعية. كلام أحلام كبيرة جدا، لكن عند التحقيق لا تعمل لأحلامها. ومنها إيه؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد، ولكن كره اللهم بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مش هينفع تبقى كلمات ويبقى أحلام، لا لازم من دلوقتي استعداد، مش أول ما نبتدي نروح عاملين أعمال طفرية كبيرة جدا وبعد كده ننام ما نقدرش نكمل، لأن في حاجة اسمها الطاقة الإيمانية. الطاقة الإيمانية دي بتتشحن بإيه وكيف تفرغ، لازم تبقى فاهم الكلام ده في فقه الطريق إلى الله عز وجل. أنا همتي بتعلو جدا بسماع المواعظ، بحضور الدروس اللي بتشحز الهمم، أنا همتي بتعلى جدا لما استغفر في اليوم استغفار طويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أنا همتي بتعلى جدا لما مثلا أغسل ميتة، أنا همتي بتعلى جدا لما أسمع عن مشاهد يوم القيامة، أنا همتي بتعلى جدا بالعكس بقى لما أسمع عن الجنة والأشواق إلى الجنة. كل واحدة ليها مفتاح. طيب يبقى لازم من دلوقتي أعلي همتي بشيء من أنا بسميها المنشطات الإيمانية، الحاجات اللي تنشطني إيمانيا، أنا لازم أعلي همتي بالشكل ده علشان لما أجي أدخل على رمضان أدخل متهيئة. إنما هنقعد محلك سر زي اللي بيجري في المكان قاعد بينهج، لكن للأسف هو ما خدش ولا خطوة. فبالتالي أنا مش عايزك تجري في المكان، أنا مش عايزك تتكلمي بالأحلام، أنا مش عايزك تفسدي قلبك بأحد أعظم مفسدات القلب ألا وهو ركوب بحر التمني. ابن القيم رحمه الله قال لنا إنه في مجموعة من الأشياء بتفسد القلب، منها إيه؟ منها التعلق بغير الله عز وجل. قاعدة أنت في أحلام اليقظة ومتعلقة بقلبك إلى أمور من الدنيا، دي متعلقة بزوج، دي متعلقة بالزواج، دي متعلقة بالأولاد، دي متعلقة بمركزها الاجتماعي، دي متعلقة بالمال، دي متعلقة بأشياء محبوبات إلى النفس، فبتقطعها عن ربنا. ومن تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. وفي المعنى الثاني الركوب بحر التمني. يعني ايه ركوب بحر التمني؟ يعني انت قصار الامر، ها يا اختي عايزه ايه؟ تقعدي تقولي امنيات لا محل لها من الاعراب الواقعي، ما فيش حاجه في التنفيذ، كله ايه؟ نفسي اختم القران، والله نفسي اختم القران، نفسي احفظ القران كله كده. طب وفضل الله انت بداتي تحفظي بقالك قد ايه؟ حفظتي فين؟ التحقتي بدار تحفيظ؟ ها جبتي اخت من الاخوات المجيدات بحيث انها حتى تجيلك البيت او انت تجتمعي في مسجد او تجتمعي في دار تحفيظ علشان تاخدي بقى الموضوع بشكل مبرمج وبخطوات عمليه، ولا ما عملتيش حاجه؟ يبقى انت بتاعت امنيات، يبقى انت طول عمرك هتقعدي ايه؟ انا نفسي انا نفسي. هو ده بقى فعل الشيطان بك، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. هتقعدي في الأماني دي، فعشان كده النوع الثاني ده بتاع ركوب بحر التمني. وابن القيم كمل بقى لنا المفسدات، قال لنا انه التعلق بغير الله وركوب بحر التمني، وقال لنا فضول الكلام، قاعده بتتكلمي وخلاص، والكلام ده كلام في الغرب لغو، وبتضيعي عمرك في الكلام الذي لا وزن له، وبالتالي يكثر كلامك فيكثر خطأك ويكثر بالتالي سيئاتك، فكثرت الكلام. وقال فضول المنام، وبتنامي وقت طويل قوي وكسلانة في الطريق قوي، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نستعيذ بالله من التثاؤب. الكسلانين دول يفوقوا، لأن الكسل ده ربنا لما ذكروا ذكروا في سياق المنافقين، لما ذكر أنهم لا يأتون الصلاة إلا كسالى، فبالتالي لازم أنفض عن نفسي هذا. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول صباح مساء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. قال بعد كده فضول الكلام وفضول المنام وفضول المخالطة. فضول المخالطة إنك تختلطي بسين وصاد من الناس، دي بتاع الدنيا ودي للأسف مش ملتزمة قوي وبتعمل معاصي و فممكن تسمم قلبك. عشان كده ابن القيم برضو قال لنا في كتاب بدائع الفوائد إن خلطة الناس على أربع أنواع، منهم اللي مخالطته داء داء، اللي مخالطته داء ده أهل الدنيا، اللي مخالطته سم ده أهل المعاصي، ومنهم من مخالطته دواء، الدواء بتاخديه على قدر الحاجة، ما بتاخديهش عمال على بطال، تاخديه على قدر الحاجة. وده خلطة الناس اللي لازم تختلطي بيهم، لازم هتختلطي في بيتك بوالدك بوالدتك، أو في بيت زوجك بزوجك وأولادك ومجموعة من الناس من الجيران، لازم لما هتنزلي تتسوقي هتختلطي ببعض الناس في البيع والشراء، لازم مجموعة من الناس بتختلطي بيهم لا محالة، فبتعامليهم على قدر الحاجة. وآخرهم مخالطته كالماء، ما تقدريش تعيشي من غيرهم، ودي خلطة أهل الصلاح أهل الإيمان. فبالتالي الصنف الأولاني كان بائس يائس، الصنف الثاني صنف حالم، لا يعمل لأحلامه ولا هم له تحمله على العمل، قصار أمره بيحلم وبيعيش في الحلم وبس. الصنف الثالث واللي نفسي نبقى كلنا كده، الصنف الطموح اللي بيحلم بأهداف كبيرة وبيخطط لأحلامه والأهدافه وبينفذ وبينتج وبيعمل بجهد وبمثابرة، بيصبر ويصطبر ويصابر ويرابط. الصنف ده اللي طموحه يبلغه أعلى المنازل، الصنف ده الذي يحبه الله عز وجل، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الإيمان في الثريا لبلغه أناس من فارس، في ناس لو إيه يصابر ويثابر لغاية ما يصلوا إلى القمم. أنا عايز أستفز قدراتك، عايز أستفز همتك، عايزك النهاردة أضرب لك مجموعة من الأمثال واقعية عشان تقارني حالك بأحوال الناس دي وتقولي وأنا لأ ليه، وأنا ما وصلش للدرجات دي ليه، وأنا ما أزاحمش الناس دي ليه. عايزك بنفسية أبو مسلم الخولاني الذي قال أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا، كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا من بعدهم رجالا. وأنا دايما أقول في أخوات الأخت منهم بمئة راجل، وفي إخوة الأخ منهم بمئة امرأة، في أخ قصار أمره همته تبقى همة دنية، وفي أخت ربما تكون بمئة رجل من أصحاب الهمم العالية. فأنا عايزك بالهمة دي وعايزك بالثقل ده. أحكيلك كلام للأستاذة زينب الغزالي، كانت تحكي أحوال الستينات ومعروف ما حدث في 65 لمجموعة الصف المسلم من اضطهاد، لكن هي كانت بتتكلم عن بعض النماذج الرائعة من الأخوات. تقول لمسنا نماذج رائعة، الواحدة من الأخوات تعدل عشرات من الرجال. لن أنسى تلك الأخت الفاضلة التي كانت والدة لأحد الإخوة المسجونين معنا في سجن الواحات الخارجة، يعني الخارجة دي أظن على مسافة من القاهرة أكثر من 600-700 كيلو، فكانوا وضعنهم في قلب الصحراء الغربية. تقول كيف كانت تقوم بتوصيل الإعانات المادية إلى أسر الإخوة المسجونين، وكم كانت تتعرض بسبب ذلك إلى مضايقات كثيرة وعنت شديد من رجال الأمن، وكيف كانت تتحمل أعباء السفر الشاق الطويل لتحضر إلينا في سجن الواحات لزيارة ولدها، لكنها كانت تحضر معها ما يقرب من 20 عبوة من الملابس والمأكولات حملها إياها أهل إخوة مسجونين معنا. ورغم أن السفر من القاهرة إلى الواحات كان يضطرها إلى تغيير القطارات أكثر من مرة، ولكنها مع أنها كانت مسنة، كانت امرأة طاعنة في السن، كانت تحافظ على الأمانات التي تحملها حتى توصلها سليمة. أنا شخصيا أقر أني لو كنت مكانها لعجزت عن القيام بما كانت تقوم به، ولكن تيسير الله لها وعونه إياها فجزاها الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كم تحملت زوجات كثير من الإخوة مشاق الحياة ورعاية الأولاد أثناء غياب أزواجهن وراء الأسوار، كم تعرضت الكثيرات منهن لضغط مباشر وغير مباشر من رجال السلطة كي يطلبن من القضاء الطلاق من أزواجهن، ولكنهن رفضن وصبرن السنوات الطوال حتى خرج لهن أزواجهن، وقد قضى بعضهن 20 سنة كاملة في السجن. أخوات بمعنى الكلمة، أخوات صابرات، لأنهن عشن لقضية جعلتهن يتحملن كل هذه الصعاب مجاهدات لله تبارك وتعالى. وأنت هل تتحملين أن تقومي الليل أكثر من 2 أو 3 ساعات حتى ربما تتفطر قدماك؟ ممكن تصبري لكي تصل إلى هذه الدرجات؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه صلى بالقرآن كله في ركعة واحدة. من 4 سنين كنا اتكلمنا في بعض المحاضرات عن أحوال المجتهدين من السلف في الطاعات، فإذا بإحدى الأخوات بفضل الله عز وجل يمن الله عليها وتخبر الأهل بأنها في ليلة من ليالي رمضان صلت من العشاء إلى الفجر، والله وهي كذلك تقسم، والله صلت من العشاء للفجر بالقرآن كله وما جلست إلا قليلا. وانت لا، ليه؟ دي أخت زيك زيها، وأخت برضو من مجتمع أرستقراطي، مش أخت يعني من الناس اللي هما كده كده كادحين في الحياة، وإذا بها تفعل ذلك لتقيم عليك الحجة وتقيم علينا جميعا الحجة. أخوة لما سمعوا الكلام ده قالوا فعلا في أخت تعمل مننا 100 واحد. أخوات مجتهدات في الطاعة، أنت لأ ليه؟ أعرف من أحوال بعض الأخوات تصل إلي أنه البعض منهن ربما والله ديدنها في رمضان وغير رمضان، ديدنها ده هي تختم القرآن كل 3 أيام، بتقرأ كل يوم 10 أجزاء، وتقول لك المسألة سهلة جدا. سهلة جدا إزاي؟ ده احنا في ناس مش عارفة تختم ختمة كل شهر. انت بتتكلم في مين؟ انت هتجيب لنا حالة احباط. حالة احباط ليه؟ حالة احباط لو انتوا بتاخدوا الكلام ده على محمل ياه ايه ده احنا فين والناس دي فين، لكن لو بتاخدوه بنفسية من سمع ان هناك من هو اطوع لله منه فحزن حتى ربما مات من شدة حزنه على ذلك، قالوا ما كان ذلك بكثير. من ظن أن نفسه تواتيه على الطاعة هكذا فسينتظر طويلة. أنا محتاج أن جواك يبقى في نار غيره، أن أنت لابد أن تكوني أعظم وأفضل، وأن لا ترضي بأي حال بالدنيا. لما تعطي الدنية في دينك؟ شعارك أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هو ده شعارك دائما أبدا، تريد العلو، هو ده المعنى، معنى علو الهمة في كلمتين، إنك دائما قلبك معلق بالسماء. أما سفاسف الدنيا، إذا رأيت الأخت تنافسك في أمر الدنيا فألقيها في نحرها، لكن ده اللي بيحصل، اللي بيحصل اللي أنتوا قاعدين وتتكلموا في إيه، وأغلب كلام النساء حوالين إيه، ونقعد بقى نتكلم في احوال الناس وفي سير الناس، وساعات في الموضات وساعات في النهارده مش عارف هنقضي الوقت ده فين، والناس راحت فين وسافرت فين وبتعمل ايه، وشفت المحل الفلاني عارض ايه، وشفت مش عارف ايه الجديد، وشفت الاعلان بتاع كذا، وقاعدين بنتكلم في قصار الامر في الدنيا ومشغولين بحطام الدنيا. انما انتوا بتقعدوا تتذاكروا احوالكم الايمانيه، وكل واحده بتستفز الاخرى عشان تبقى ارقى، وكل واحده بتلهب حماس الاخرى علشان نتعاون على طاعه الله تبارك وتعالى لنكون الارقى والاعلى والافضل عند الله عز وجل. ليه ما تحطيش شعار ان تكوني خير اماء الله على الارض الان؟ ليه لا؟ قولي لي لا ليه؟ لا ليه؟ عشان انت مذنبه؟ عشان انت مقصره؟ عشان انت غلبانه وعلى قدك؟ عشان انت لسه بتفك الخط في طريق ربنا؟ قناعات سلبيه، كل دي قناعات سلبيه. اشمعنى الصحابي لما دخل الايمان ووقر في قلبه وجاء يوم احد وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى المنادي يا خيل الله اركبي، فلما شرح الله صدره اللي هو الاصيرم، كان يدعى كذلك كما ذكر اهل السير، الاصيرم ده جه لقاهم كلهم طلعوا في الجهاد، فقال اما اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فدخل المعركه فقاتل حتى استشهد ولم يسجد لله سجده، فبلغته همته ان يكون في منزله الصديقين والشهداء. وانت لا ليه؟ وانت لا ليه؟ ليه ما تستفزيش قدراتك دي لان تكوني بحق عند الله وجيهه؟ وكان عند الله وجيهه، تبقي من يتنزل بسببهن الرحمات على أهل الأرض. أنا عايزك في وصفة عملية تعرفي إزاي تعلو همتك للقمة، إزاي نوصل لده. أول حاجة استعيني بالله وداومي على الدعاء. وعلمتك النهاردة دعاء شداد بن أوس اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه وقال له إذا كنز الناس الذهب والفضة، لو لقيت الأخوات بتجري على الدنيا وعلى البيت الشيك وعلى الإكسسوارات اللي مش عارف إزاي وي وي وي، إذا وجدت الإنسان يطمح إلى الدنيا بهذا الشكل، إذا رأيت الناس الواحد منهم متكالب على الدنيا على الذهب والفضة، فاكنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. عايزك بس تركزي على إيه؟ أسألك العزيمة على الرشد. إن شاء الله تقوليها 100 مرة تلحي على الله بها: يا رب من علي يا رب بالعزيمة على الرشد، يا رب أعني على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك. قولي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني. ما هي نفس اللي موقفاني يا رب، فانصرني على نفسي يا رب. ما هو الشيطان اللي مهمدني ومثبطني ومخذلني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، ما هو الشيطان، فانصرني على الشيطان يا رب. ما هي الدنيا اللي في قلبي اللي موقفة حالي، اللي مش مخلياني أبقى عندي النشاط في الطاعة يا رب، فيا رب انصرني على الدنيا يا رب. ما هو هوايا اللي بيخليني أنصرف عن الصراط المستقيم، فيا رب انصرني على نفس الأمارة وعلى أهوائي يا رب، يكون هوايا تابعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي. يا رب ما بقاش مخدوع يا رب، ما بقاش من الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ما بقاش ممن قال الله فيهم يخادعون الله وهو خادعهم، ما بقاش من الذين يخادعون الناس، ما بقاش مخدوع يا رب. وفي نفس الوقت يا رب ما حد يخدعني، يا رب امكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي. يا رب يا رب أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. يا رب أرني الحق حقا، دي هداية الإرشاد. وارزقني اتباعه، دي هداية التوفيق. والعلماء علمونا أن الهداية على نوعين، هداية إرشاد وهداية توفيق. فيا رب اهدني ويسر للهدى. وبعدين بقى تعيشي مقامات الإيمان. اسمعي بقى السبع مقامات دول. قال: اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. إبا يا رب اشكرك على نعمك علي يا رب. كفاية انك مننت علي يا رب ان انا اجي احضر الدرس ده واسمع الكلام ده، وان شاء الله تستفز همتي، وان شاء الله يكون هذا الدرس لحظة فارقة في حياتي للتغيير، واغير ما بنفسي. كفاية ان انا بلغت النهاردة زمان ما قبل رمضان، وان شاء الله عشان انك يا رب هتبلغني رمضان السنة دي، وان رمضان السنة دي هيبقى احلى رمضان في حياتي. فيا رب اجعلني لك شاكرا، رب اجعلني لك شكارا، مش شاكر بس، شكار طول الوقت. تحمدي الله عز وجل، تعملي زي ما قالوا لنا عن علمائنا الكبار: كان الواحد منهم لا يرفع إلى فمه اللقمة إلا بتسبيحة أو تحميدة. كل وقتك الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. تكثري من الثناء على الله والحمد لله والشكر له، تعترفي بها في باطنك: أنا والله يا رب ما استحق، والله يا رب ما استحق نعمك علي، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وطول ما أنت قاعدة، مش تقولي بقى أنا خاف أتحسد ولا، طول ما أنت قاعدة تذكر الناس بالله وبنعم الله. شوفوا نعمة كذا، شوفوا نعمة الستر. كفاية نعمة الستر ده، احنا لو كلنا رفع عنا حجاب الستر ده اللي ربنا بيحجب فضايحنا وبلاوينا ومشاكلنا وعيوبنا وذنوبنا لقذرنا الناس. اتصوري كده لو اختك اللي جنبك دلوقتي شافتك وانت بتعملي الذنب اللي انت جاي على بالك دلوقتي، ايه رأيك؟ فاكرة الذنب اللي انت عملتيه ده؟ طب لو كانت شافتك وانت بتعمليه كان يبقى ايه اخبارك؟ فستر ربك عليك. فاللهم رب اجعلني لك شكارا. تاني حاجة، دايما لما نقول الشكر يجي على طول الذكر: لك ذكارا، كثير الذكر. عشان الغفلة، هو في أدوى داء من الغفلة النهاردة؟ عشان ما بقاش غافلة، عشان ما بقاش تايهة في الصلاة وشردة، وما بقاش طول الوقت بفكر في 500 حاجة ومش عارفة أجمع قلبي، وبقالي سنين بحاول أن قلبي ده يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأعيش معاني مش حاسة بيها. فين من أيام أول التوبة؟ مش لاقي قلبي. اجعلني لك ذكارا، لك رهابا، أخاف وعظم وهاب ربي العظيم الجليل. وما قدر الله حق قدره. الرهبة دي مش الرهبة اللي تخوف وتخلي الواحد قاعد مخنوق ومحبط ومش قادر يعمل أي شيء وخلاص حموت حموت حضيع مش هعمل، لا لا لا. الرهبة اللي تدفع الإنسان إلى العمل، الخوف الذي قالوا هو أعظم سائق إلى الله، رهابة. عشان كده يا جماعة سموا في الأديان الأخرى سموها رهبانية، وقالوا راهب وراهبة، والمعنى نفسه، المعنى الكلمة صحيحة، إنه يرهب فيعبد. قالوا الذي يرهب يخاف، ده أعظم سبيل إلى أن ينقطع للطاعة. فعشان كده أنا محتاج إن أنت تمرريها على لسانك وبيها تعلي همتك: رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا. لأنه ده آفة تانية، إذا كان الذكر قدام الغفلة وإذا كان الرهبة قدام الغرور، فهنا المطواعة المنقادة لله قدام الكبر. يا أختي قومي اعملي كذا، عليكي بالواجب العمل الفلاني، عليكي إنك من النهاردة تبتدي تحط لنفسك جدول عملي للارتقاء في الطاعة. فتقولي كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع. ليه لا تستطيع؟ ليه ما تلبسيش الحجاب الشرعي؟ ليه ما تبقيش على حلية أمهات المؤمنين؟ لا أستطيع. ليه النهاردة مقصرة في طلب العلم؟ ليه لغاية رمضان ما تحفظ لكيش 3-4 أجزاء؟ لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لا استطعت، أنت متكبر، أنت تستطيع بس أنت بتقول لا أستطيع. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق دفع الحق، أنت عارفة أن ده الصح بس أنت مش عايزة تعمليه. ليه؟ كبر. طب أعمل إيه؟ ده الكبر ده مصيبة. مصيبة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ده مصيبة. إنه لا يحب المستكبرين، يحشر المتكبرون كأمثال الذر زي النمل اللي كان عامل نفسه قد كده بقى ما يجيش ولا شيء يذكر. ليه؟ من كبره. طب أعمل إيه؟ ربي اجعلني لك مطواعا، يا رب أبقى منقادة ذليلة منكسرة بين إيديك يا رب، خاضعة لك يا رب. لو أي حد بين لي الحق ما تأخذنيش العزة بالاسم، ما يجيش النهاردة اللي المتزوجة زوجها يقول لها مثلا ربنا قال كذا كذا، تقول انت جاي تنطط عليا، انت بتتعالى عليا، انت عايز تعمل عليا راجل، هو كذا. تبقى عندها ايه؟ حتة بطر الحق، على انه المفترض ان الصفة الاساسية للزوجة المؤمنة المسلمة ان تكون منقادة للخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت اميرا احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها. والمعاني في حق الزوج والكلام ده كبير وكثير، لكن المعنى فيه ايه؟ انقياد وذل. فتنكسري لله، يا رب اجعلني لك مطوعة، يا رب ابقى على طاعتك، ابقى طيعة لك ولامرك. وبعدين لك مخبتة. ايه مخبتة دي؟ الاخبات هو الخشوع. يا رب قلبي يبقى رقيق. الرقة دي مطلوبة في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقوام يدخلون الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير لأنها رقيقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من الأرض، وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه. أحب القلوب إلى الله أرقها وألينها. أنا بحب أن أنا أبقى متذللة بين إيدين ربنا، خاشعة لله تبارك وتعالى، وأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. لك مخبتة، إليك أواها منيبة. استفزي قدراتك واستفز همتك بالشكاية إلى الله، بأن تتأوهي إلى الله. أيوة اتعلميها بالله عليك، اتعلمي إزاي في سجودك في جوف الليل المظلم حيث لا يراك أحد تقولي له: يا رب يا رب أشكو إليك حالي، وحالي يغني عن مقالي، حالي أنت أعلم به يا رب. أشكو إليك نفسي الأمارة، أشكو إليك من استحواذ الشيطان، أشكو إليك من فتوري وانتكاسي، أشكو إليك من تقلب قلبي، أشكو إليك من أن أقول ولا أعمل، أشكو إليك من أن أسمع ولا أطبق، أشكو إليك. وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال الله: إن إبراهيم لأواه حليم. أواه بين يدي، حليم على أذى الناس، والناس خلطتهم أذى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أواه لي، حليم على أذى الناس. فالصفة السادسة في مقامات الإيمان بعد ما قلنا الشكر وقلنا الذكر وقلنا الرهبة وقلنا أن يكون الإنسان منقاد لله سبحانه وتعالى وأن يكون خاشع مخبت لله سبحانه وتعالى، وستة أن يكون شاكيا إلى الله حاله وتشتكي إلى الله. الأمر السابع منيب. ولما أذكر صفة الإنابة لازم على طول نذهب سريعا إلى سورة قاف. ليه؟ علشان أبواب الجنة بتفتح في رمضان، وينادي المنادي يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. وخواتيم سورة قاف بتقول كده: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الإنابة العلماء قالوا الرجوع، يرجع من المعصية إلى الطاعة، يرجع إلى الله من الدنيا إلى الآخرة، ينتقل من حال لحال. القلب المنيب الرجاع إلى الله، كل ما تحس ان انت بعدت عن ربنا شوية تروحي حاسة ان انت مش على بعضك، حاسة ان في حاجة مش قادرة تعيشي كده، فترجعي سريعا إلى الله. ومن مشى إلى الله هرول إليه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أدي سبع مقامات من مقامات الإيمان تبلغيها بالدعاء والتضرع والاستعانة بالله جل وعلا، تدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يزيل من أمامك العقبات. تقبل توبتي يا رب، تقبل توبتنا يا رب، تقبل توبتي واغسل حوبتي. عارفة الحوبة اللي وردة في أول سورة النساء؟ إنه كان حوبا، أو حوبا دي معناها إيه؟ وزرا وسيئة عظيمة وكبيرة. فبيقول إيه؟ اغسل حوبتي. عارفة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من ذنب إلا وينكت في القلب نكتة سوداء، وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فاحنا عايزين غسيل للقلوب، كما غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بماء زمزم. احنا كمان قلوبنا تعبانة، قلوبنا محتاجة غسيل، غسيل من أثر الذنوب. عشان كده الآية بتنزل لا تترسخ وتثبت في القلب. عارفة ليه؟ عشان بتصادف الذنب، بتيجي على الحتة السوداء في قلبك. ودلوقتي وانت بتسمعيني ممكن تكوني شردتي، ممكن تكوني غفلتي، ممكن تكوني فكرتي في 10 أو 20 حاجة. عارفة ليه؟ عشان الكلام لما بينزل نور الهداية، لما بتنزل على المكان الأسود ده انت بتبقي غفلة وشردة. فاحنا محتاجين قلوبنا تطهر، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. اغسل حوبتي وأجب دعوتي. يا رب تقبل دعاءنا، يا رب أجب دعواتنا. ولو صرت مجابة الدعوة تبقي صرت محبوبة إلى الله. ليه؟ فين الشاهد؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا. فبمجرد أنك ترفع إيديك وتقول يا رب حبني يا رب، والله أعلى الدعاء يا رب حبنا يا رب، لو ربنا حبك خلصت كل مشاكلك في الحياة، لو ربنا حبك يبقى وصلتي إلى درجة الامتياز في مقامات الإيمان. لو قلتي يا رب يا رب اهدني ويسر للهدى، يا رب بلغني الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير حساب ولا سابقة عذاب، خلاص ولئن سألني لأعطينا، خلصت. أجب دعوتي وثبت حجتي. عارفة وانت في أول الطريق لما تلاقي مجموعة من الناس تبتدي بقى إيه؟ تقف لك عقبة على الطريق، عايزة تتحجبي، عايزة تلبس الحجاب الشرعي على هيئة أمهات المؤمنين، تلاقي ألف بقى من واقف لك، ووالدك رافض، ووالدتك بتقول لك حاجة، وتبتدي تخش في نزاعات، وتلاقي صحباتك بتقول لك كل واحدة بكلمة و هنا محتاجة إيه؟ ثبت حجتي. إن ربنا يمن عليكي إنه يجري على لسانك الحكمة ويجري على لسانك الحق ويثبتك عليه. ثبت حجتي، وأن يتولى الله عز وجل أمرك. وبعدين قال واهدي قلبي،
مش ربنا قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ ان قلبي ما يبقاش زائغ، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. عارفه زائغ يعني ايه؟ يعني مزوغ، يعني منحرف، يعني شارد، يعني رايح في سكه بعيد، يعني عايش في واد سحيق، قلبي بعيد كل البعد. ودي عقوبه المبعدين عن الله، بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له فيه، بعد من ادرك والديه على الكبر فلم يغفر له بهما، بعد من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتحتاج في دعائك وانت بتستفز همتك وانت بتزيلي العوائق من قدامك ان انت تقول يا رب اهدي قلبي وسدد لساني، يعني لا ينطق الا بالحق. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ايوه السداد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهي مشكلة الأخوات، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ده أنا لو رجعت معاكي باب واحد عشان بس أثبت لك الأمر ده، إيه رأيك في موضوع الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لما بتجيبي في سيرة حد أنت منضبطة في باب الغيبة ده؟ ما تعرفيش أن الغيبة دي كبيرة من الكبائر؟ ما تعرفيش أنه الحديث اللي وردت أنه صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت إيه؟ الكبائر. طب ولو انت بقى عمال على بطال قاعده بتاخدي في كبائر في سيره الناس، تبقى ايه احوالك؟ عشان كده ده من اخطر العوائق في الطريق لسانك. قولي سدد لساني. ثم قال اخيرا واسلل سخائم صدري. السخائم اللي في الصدر عارفه اللي هي ايه؟ احنا بنشبهها، عارفه كوبايه العصير لما تيجي خلاص شربت فتركت لغاية ما بقايا العصير ده لزقت في الكوباية عشان تنظفيها، انت محتاجة لو حطيتيها تحت الصنبور على اساس ان الماء يزيلها يمكن تحتاج منك ان انت تأتي بسلك وتأتي بشيء علشان تقدر تشيلي اثر هذا العصير اللي صار متجمد بعض الشيء. اهو هو ده الذنب اللي لازق في قلبك، اللي الغسيل بتاع اغسل حوبتي مش مكفي. فعايزين ايه بقى؟ عايزين اسلل، عايزين يا رب الحاجات اللي لازقه في قلبي دي يا رب تستل، تنزع، تتشال. اسلل سخائم صدري. اسلل سخائم صدري اي العيوب والافات التي في قلبي. طيب علمتك الدعاء ده على انه اول شيء عملي تعلي به همتك للقمة، الاستعانة بالله ودوام الدعاء. الأمر الثاني الصحبة الصالحة. الصحبة، لأنه الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. أنت محتاجة دايما رفيق معين على الطاعة. وإحنا دايما نقول عايزين نعمل إعلان في الوسيط تحت عنوان مطلوب معين على الطاعة، محتاجين مذكرين بالطاعات. فعشان كده عايزكم فيما بينكم كل اتنين متآخيات منكم، النهاردة دي معاها رقم تليفونها ودي معاها رقم تليفونها، كل واحدة تتعاون على أعمال. يعني صحين الفجر، بالله عليكي قبل الفجر بنص ساعة نصحي بعضينا علشان نبقى من المستغفرات بالأسحار، عشان من يذكر الله في هذه الساعة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني من الذاكرات الله كثيرا. نتعاون على هذا العمل زي ما نتعاون ان احنا نيجي مع بعض الدرس، نتعاون يلا انا همسك النهارده ختمه ويلا معايا كده على مدى الكام يوم دول ونتسابق في الطاعه زي ما استبق ابو بكر وعمر على الطاعه، زي ما قال الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تلهب كل واحده منكن حماس اختها. الصحبه الصالحه المشجعه على الطاعه. الأمر الثالث الذي تعلو به همتك إلى القمة لتكوني، حتى لا يكون في قاموسك كلمة لا تكوني، لتكوني، هو مجاهدة النفس. مجاهدة النفس تتشرح بكلمة واحدة، لا بس كده. إيه الموضوع؟ لا
يعني أقول لنفسي لا، أكتسب الهمة العالية بأن أحقق معنى وجاهدوا في الله حق جهاده. ليه يا رب؟ هو اجتباكم،
اصطفاك يا أخت، اصطفاك والله، اصطفاك بالإسلام وبالإيمان وبالاستقامة والالتزام، اصطفاك بنعمه، اصطفاك بأشياء كثيرة قوي، فحقه أنك تجاهدي في الله حق جهاده، أنك تجاهدي نفسك في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدي نفسك بأنك تقول لها لا، لا أنا حصوم صيام داود، حصوم يوم وأفطر يوم، لا أنا مش هبقى بخيلة، أنا هتصدق بصدقة عمري ما عملتها، لا أنا لازم من النهاردة يكون ليا ورد في الليل، لازم أصلي كل ليلة بأقل شيء بمئة آية لأكتب من القانتات. أصلنا لما أجي أقرأ في القرآن ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أصلنا لما بيعدي علي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أنا عايز أبقى من القانتات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى، أي قرأ في صلاة الليل، من صلى قرأ بمئة آية كتب من القانتين. فيبقى عندك مجاهدة للنفس على ذلك. الأمر الرابع اللي يلهب الحماس إن أنت يبقى عندك نظام في حياتك، يبقى عندك إدارة جيدة للوقت. التخطيط الجيد والإدارة الجيدة تؤدي إلى نتائج جيدة. آية الإدارة في القرآن قالوا قول الله تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عندك منظومة نظام في حياتك، تقول يوه يا ما عملت جداول ويا ما حطيت أفكار وما بعملهاش. عارفة ليه؟ لأنك بتخططي غلط. لأنه المفروض وإحنا بنخطط نحط أهداف شروطها أربعة، لازم تبقى واضحة ومحددة ولازم تبقى قابلة للقياس، بمعنى إن أنا أقدر أقرأ قد إيه من القرآن في ساعة. أنا بقرأ للجزء في ساعة، لا لا أنا ممكن أقرأ جزئين في ساعة، لا ده أنا بفضل الله عز وجل أنا يعني بفضل الله في القراءة كويسة قوي، أنا ممكن أقرأ أكتر من كده، أنا ممكن أقرأ ثلاث أجزاء، أقرأ جزء في تلت ساعة. كويس جدا، خلينا ناخد في النص، إن أنت هتقرأي في نص ساعة مثلا. طب لو قرأت في نص ساعة معنى كده إن أنا لو عملت كل يوم ساعتين للقرآن يبقى أنا هقرأ أربعة أجزاء، يبقى أنا ممكن أقرأ بالطريقة دي في الأسبوع 28 جزء، وأجي في يوم الجمعة مثلا ولا حاجة أقرأ كمان جزئين زيادة، يبقى أنا هختم كل أسبوع بالطريقة دي. أنا ممكن أخطط بطريقة تانية، أنا عايزة كل يوم أستغفر أقل حاجة 1000 مرة. طب خلاص بعد كل صلاة مثلا أعملها كده، وده مش إلزامي، ليس هذا من السنة. النبي قال لنا إنه الواحد يستغفر كثيرا، أنا بقول مثلا هتقولي 1000 مرة، فتروحي جاية مع كل صلاة تستغفري 200 مرة، مش هياخدوا معاكي 3-4 دقايق. يبقى أنا كده حطيت لنفسي هدف، والهدف ده أنا مخططاله لأنه قابل للقياس أهو، أنا ممكن أعمل قد إيه في إيه. ولازم يبقى هدف واقعي، ما تقعديش تعيشي بحر الأمان اللي اتكلمنا عنه ده، لا تتكلمي بكلام، تخططي بكلام واقعي. أنا دايما لما أحط جدولي بحط جدولي على 5 أيام مش على 7. يعني لما نيجي نحط جدول أحطه على 5 أيام، أحط لنفسي اليومين التانيين دول والله ربنا بارك في الوقت وما كانش فيه مشاغل وما كانش فيه ارتباطات دعوية وما كانش، يبقى أنا عندي يومين أقدر أعمل فيهم كذا. لكن أنا ما أحط الجدول أبتدي أقول خلال الأسبوع ده يبقى أحطه على 5 أيام أو 6 أيام، لكن ما أحطوش أبدا على 7 أيام. يبقى أنت مخططة لوقتك بالطريقة دي. برضو يومك، اليوم تبتدي تقولي يومي 23 ساعة يا ستي 24، لا هما 23. ليه؟ في ساعة أنا مطلعاها برا الموضوع ده، الساعة دي انشغالات أو ضاع كذا أنا معتبر الوقت كذا، هيحصل أي شيء عارض. فبتكلم بواقعية، فلما تخططي بواقعية وتبتدي تنجحي، الله ده بجد، ده بفضل الله عز وجل، ده أنا أول مرة في حياتي أعملها. كتير عملنا كده، إن نؤمر الشباب يلا يا شباب اختم ختمة في يوم، بالذات في رمضان وفي الاعتكافات، فيجي يقول لك عمري في حياتي ما عملتها، تقول بس استعين بالله سبحانه وتعالى وهتشوف انت وراك ايه، يلا امسك مصحفك، يلا اقعد اقرأ لأقصى ما تستطيع، ويجي لك بعد مثلا 8 ساعات ولا 10 ساعات يقول فضل الله عز وجل اول مرة اعملها في حياتي، مش ممكن يا شيخ ده انا فضل الله ختمت القرآن كله في يوم. جات ازاي؟ هو ايه؟ استعانة بالله اللي احنا قلنا ده،
والواحد مننا يبقى متوكل على الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله ومستقوي بالله عز وجل، وحاطط لنفسه هدف والهدف ده واضح تماما قابل للقياس واقعي جدا مفيش مشكلة أن أنا أعمله وفي صحبة صالحة، تلاقي الواحد أدى العمل. عشان كده التخطيط الجيد هذا أمر في غاية الأهمية لإعلاء الهمم. الأمر الخامس، عايزك تتدرسي سير أصحاب الهمم العالية. زي ما أنا النهاردة عدت أقولك والله في أخوات أعرف من أخبارهم الأشياء دي، وغيرهم أكثر من كده بكتير، وناس يمكن أعمالهم خبيئة خفية لا ندريها، لكن تكون فضل الله عز وجل مطواعة وطيعة لله سبحانه وتعالى. برضو سير السلف عايزك تقرأ في كتب زي صفة الصفوة لابن الجوزي، أو في حلية الأولياء، أو في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، أو لو عايزة من الكتب المعاصرة اقري علو الهمة لشيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل، أو صلاح الأمة للشيخ العفاني، أي كتاب من الكتب اللي بتعلي الهمم دي. وفي للشيخ عائض رسالة في هذا المعنى، همم إلى القمم، يبقى ألهب وأشعل حماسي بذكر هؤلاء أصحاب الهمم العالية. شوفي بقى فلان اللي كان بيعمل إيه، كل اللي صيامه كان إزاي، ما مات عمر حتى سرد الصيام، ما ماتت عائشة، عشان أمهات المؤمنين بالذات تبقى قدام عينيك طول الوقت، ما ماتت عائشة حتى سردت الصيام، كانت تصوم صيام يعني ما كانش مر عليها سنة ما فطرتش فيها إلا في يوم النحر وأيام التشريق، صيمة سنة. إيه ده، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا أفطر، مش نهى عن صيام الدهر؟ قال أهل العلم إن ذلك كان إما، لأن الصحابة فهمت معنى تاني، هم صاموا صيام آخر، قالوا إما ذلك لعلة المشقة، إنه اللي لا يستطيع ذلك لا صام ولا أفطر، وبينوا المعنى ده إنه خلاص اتقلبت العبادة إلى عادة، فلا صام يعني ما حققش معنى الصيام، فخلاص بقى متعود على الصيام، ولا أفطر، ولا هو حصل هذا المعنى الآخر بإنه يعني هو في الظاهر صايم صيام الدهر، لكن لا هو حقق إنه يبقى عنده قوة حال الفطر فيعمل أعمال أقوى، ولا هو صام لأن الصام بقى معتاد بالنسبة له فحققش الثمرة، فقالوا ده علة النهي. الشاهد لما تقري سير الصحابيات والتابعيات وأحوال السلف بشكل عام وتستغلي وقتك في هذا، ستجدي أثر لذلك عظيم جدا في إعلاء الهمم. الأمر السادس، إنك تعززي روح المنافسة، تعززي روح المنافسة زي ما قلنا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لازم يبقى ده أكتر حاجة بتخلي واحد. خلونا نعمل جايزة ليكم، ونقول كل واحدة مثلا هنحط عمل معين ونستبق عليه، وبالفعل أنا هتكلم كلام عملي بإذن الله تبارك وتعالى من اليوم إلى موعدنا في الأسبوع القادم، عايزكم تختموا ختمة 7 أيام هنتنافس على هذه الطاعة خلال 7 أيام، وإن شاء الله يبقى عندنا بيان بأسماء الأخوات جميعا الموجودات، عشان يجي بعد كده يبقى فيه نوع من المتابعة، ها مين اللي ختمت، تبعت الأخوات اللي ختموا، ويبقى فيه تقدير معين لذلك. طبعا التقدير عند الله عز وجل، بس أنا بنتكلم والكلام ده عشان بس تطلع لناش أختي دلوقتي تقول لا يا شيخ ده رياء وده كذا، انت بصل الموضوع رياء عليه، ما هو في من هو أفضل منك، وانت شايفه ان انت يعني لما تختمي ختمه ان انت بقيتي يا ما هنا يا ما هناك، ما في اخوات ممكن تكون افضل منك، فبالتالي لا، ده من باب التربيه، ده من باب ان انت ناخد بايدينا ونتعاون على الطاعه لذلك. وبعد ذلك دي اسرار يعني، انا اعرفكن باي حال من الاحوال، فبالتالي مش القصه انه الاخت عملت او سوت، هي فكره ان انت تحطي قدامك هدف، واحنا مش هنعتاد هذا الامر، احنا بس ايه بندي كده قوة دفع للناس انهم يبتدوا يركزوا على الطاعة، فعايز من هنا للاسبوع القادم نبتدي. طب واللي ماسكه ختمة لا تسيبها دي وتبتدي من النهاردة على طول مباشرة بعد هذا الدرس، تبتدي من فاتحة الكتاب الى الناس. يبقى بدأنا نعمل ايه، روح المنافسة، نعزز روح المنافسة، ونبتدي نحط نفسنا تحت تحديات ونحط تحت محفزات معينة، فهذه المنافسة بلا شك تزرع الهمة العالية. كده أرجع تاني معاكم عشان لا ينسي الكلام بعضه بعضا، أولا نستعين بالله سبحانه وتعالى وندين الدعاء، ثانيا الصحبة الصالحة، ثالثا مجاهدة النفس، رابعا التخطيط الجيد، خامسا مدارسة سير أصحاب الهمم، سادسا تعزيز روح المنافسة لإعلاء الهمم. أخيرا سابعا ارفعي شعار لا سوف بعد اليوم، لا سوف بعد اليوم، لا تردد بعد اليوم. المترددين اللي بيمشوا على سطر وبيسيبوا سطر، المترددين اللي هم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء المذبذبين، دي صفة من صفات النفاق يا أختي، ما ينبغي أن تكون فيك. قال الله تبارك وتعالى فهم في ريبهم يترددون. المسوفين ويقولون سوف، وسوف واد في جهنم، ذكر ذلك أهل الرقائق والسير، قالوا سوف هذا واد في جهنم تئن جهنم منه، ذكروا ذلك في بعض كتب أهل التفسير أيضا. فلا سوف بعد اليوم، ما تعوديش بقى تقولي سوف سوف، إن شاء الله هعمل بإذن الله، بإذن الله اللي هي مش على معنى التحقق، لا بإذن الله اللي هي على معنى الكسل. في ناس كده تيجي تقول لهم يلا بقى هتختموا إن شاء الله خلال أسبوع، إن شاء الله اللي هو إن شاء الله اللي أنت بتقوليها كده، وأنت إيه يعني بتقولي من الأول خلاص أنت مش هتعملي حاجة، بس ماشي ما قلناش حاجة، نعمل نشوف، بس أنا بقول لك أهو حلني عشان أعرف أختم في أسبوع. بهذه الطريقة لن تستطيع بأي حال من الأحوال أن تحققي هذا المعنى في علو الهمة ولا مجاهدة النفس ولا الكلام اللي احنا عايزين نتكلم عليه ده. لا سوف بعد اليوم، فالتسويف هو العدو الأول للطموح. قال الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال أهل التفسير من معاني الفرط مسوف، أمره فرطا أمره تسويفا. رمضان إن شاء الله لما يجي رمضان يبقى يحلها ربنا إن شاء الله. فهو العدو الأول للطموح والقاتل الكبير للهمم. لازم تحطي وقت للانتهاء من كل مهمة، لازم تدربي نفسك على ألا تسوفي أبدا بعد اليوم، لازم تشجعي نفسك وتجعلي لها الحافز على ذلك، لازم تشجعي نفسك على الإنجاز علشان ترتقي إلى ما هو أعلى، لازم تبقى عندك الهمة العالية دي. سأل عالم ابنه النجيب يا بني أي غاية تطلب في حياتك وأي رجل من عظماء الرجال تحب أن تكون؟ إيه رأيك؟ السؤال ده متوجه لك، مين أكتر واحدة نفسك تبقي زيها وإيه هي أعظم غاية تطلبيها في حياتك؟ فالولد قال أحب أن أكون مثلك يا أبتي. قال بقى الكلام اللي هو إيه؟ مش عايزين نقول أونطة ده يعني، أحب أن أكون مثلك يا أبتي. فقال العالم ويحك يا بني لقد صغرت نفسك وسقطت همتك، فلتبكي على عقلك البواكي. لقد قدرت لنفسي يا بني في مبدأ نشأتي أن أكون مثل علي بن أبي طالب، فما زلت أجد وأكد حتى بلغت المنزلة التي تراها. قال له بقيت عالم هو الناس بتقول ان انا من اكبر العلماء و لكن بيني وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما تعلم من الشأو البعيد والمدى المستطيل، فهل يسرك وقد طلبت منزلتي ان يكون ما بينك وبيني من المدى مثل ما بيني وبين علي رضي الله عنه؟ يبقى لازم لما تحطي قدام عينيك هدف لازم تعلي بهدفك، ولازم تسابقي إلى الخيرات وتسارعي إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات قد أصابت قلوبكن، أصابت قلوبا سليمة وأصابت هدفها، فإذا بهممكم قد ارتقت وعلت، وإذا بكل واحدة منكن الآن قد التهب حماسها وقالت فيما بينها وبين نفسها والله لأرين الله ما أصنع. تقول فيما بينها وبين نفسها والله لأرين الله ما أصنع، لن يسبقني إلى الله أحد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه
أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فستذكرون ما قلت لكن، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.